الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولازلنا وإياكم مع كتاب بدء الوحي، وقد بلغنا الحديث السادس، وهو قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا الحديث قد رواه البخاري في 5 مواضع من صحيحه، هذا أولها في كتاب بدء الوحي باب، وذكر هذا الحديث. ثم رواه أيضا البخاري بعد ذلك في كتاب ذكر بدء الوحي بدء الخلق في ذكر الملائكة، قال: حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن عبد الله حدثنا معمر بهذا الإسناد نحوه، وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه القرآن. كذلك أخرجه في كتاب المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم عن عبدان كما في كتاب بدء الوحي تماما بإسناده ومتنه. وكذلك أيضا أخرجه في كتاب فضائل القرآن باب: كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره من طريق يحيى بن قزعة عن إبراهيم بن سعد عن الزهري بإسناده. فهذه المواضع التي أخرج فيها البخاري هذا الحديث من كتابه الصحيح. فمدار الحديث كما سمعتم الآن يدور على الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد رواه عن الزهري 3، رواه عن الزهري يونس ابن يزيد الأيلي ومعمر بن راشد البصري وإبراهيم بن سعد الزهري رحمهم الله تعالى جميعا. وسنترجم كما هي العادة لرواة الإسناد الذي معنا. فالبخاري يقول في هذا الإسناد الذي في كتاب بدء الوحي: قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري. فكما هو معلوم وكما هو واضح الآن، ساق البخاري الحديث في كتاب بدء الوحي من طريقين عن الزهري، أول طريق. قال حدثنا عبدان، وعبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي ابن جبل ابن أبي رواد المروزي العتكي أبو عبد الرحمن، ثقة حافظ من العاشرة، مات عام 21 و200. وعبدان لقب بعبدان لعله لكثرة عبادته، وقد كان تصدق بألف درهم كما ذكر ذلك عنه غير واحد من أهل العلم، بلغ به الجود والزهد في الدنيا أن تصدق بألف، وهذا لا يقوى عليه إلا عابد حقا كما سيأتي الآن تفصيله في جود النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. البخاري يقول حدثنا عبدان، وعبدان كما قلنا لقب، واسمه عبد الله بن عثمان المروزي أبو عبد الرحمن العتكي، ثقة حافظ من كبار شيوخ البخاري، وقد أكثر البخاري عنه في صحيحه فروى له 110 أحاديث رحمة الله تعالى عليهما. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن المبارك سبق معنا في حديث ماضي، وهو أبو عبد الرحمن المروزي الحنظلي، وهو ثقة حافظ فقيه عابد مجاهد جواد، جمعت فيه خصال الخير. توفي ابن المبارك رحمة الله عليه عام 81 و100. قال أخبرنا يونس، ويونس ويونس ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي، ويونس هذا من تلامذة الزهري والمكثرين من رواية عنه، ويونس ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي روايته عن غير الزهري خطأ. وقد توفي يونس عام 59 و100 أو 160 على خلاف في ذلك عن الزهري، والزهري ينبغي أن يكون قد حفظ الآن، فقد ذكرناه كثيرا، يعني أظن غالب ما ذكرناه من الأحاديث حتى الآن مداروها على الزهري. الزهري وهو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن الزهري رحمة الله تعالى عليه، توفي عام 124 من الهجرة، وهو طبعا يعني متفق على جلالته، هو من أكبر الحفاظ، وهو جامع الحديث والأثر بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عن الجميع. حاء، قال البخاري بعد ما ساق هذا الإسناد، قال أخبرنا عبدان عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري، قال حاء، وهذا الحرف حاء عندما يأتي في الأسانيد يراد به التحويل من إسناد إلى إسناد آخر، كأنه يقول قف هنا وسأذهب أحول لك إسنادا آخر، هجيب لك كمان إسناد إلى ذلك الرجل. يعني هو قال أخبرنا عبدان عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري، والحاء يعني خليك واقف عند الزهري، هروح أجيب كمان إسناد إلى الزهري آخر. ثم قال حدثنا بشر بن محمد، وبشر بن محمد هو السختياني أبو محمد المروزي، صدوق رمي بالإرجاء من العاشرة، وقد انفرد البخاري بالرواية عن بشر بن محمد، لم يروي أحد له من الستة إلا البخاري. وبشر ابن محمد توفي عام 24 و200 من الهجرة، وكما قلت هو صدوق يعني حديثه يكون حسنا، والبخاري جاء به هنا متابعة، فقد روى الحديث من طريق عبدان ومن طريق غيره عن عبد الله بن المبارك. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا يونس عن يونس ومعمر عن الزهري. فالحديث كان عند عبد الله بن المبارك عن شيخين، يونس ومعمر، أحيانا يحدث به عن معمر، وأحيانا يحدث به عن يونس، وأحيانا يحدث به عن الاثنين معا. في رواية عبدان قال ابن المبارك أخبرنا يونس فقط، ما جابش سيرة معمر. في رواية بشر بن محمد المروزي قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري. الحديث كما قلت مشهور عن الزهري من طريق معمر ويونس وإبراهيم بن سعد الزهري. وإبراهيم بن سعد الزهري ثقة تكلم فيه بلا حجة، ولكنه ليس في طريق رواياتنا تلك. قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة الزهري، يقول هذا شيخ الزهري في هذا الحديث، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه ثبت من الثالثة، توفي عام 94 في نفس العام الذي توفي فيه عروة ابن الزبير رضي الله عن الجميع ورحمهم الله جميعا. وكان عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي من أكابر العلماء في زمانه، كان بحرا لا تكدره الدلاء. ويقول الزهري ما جلست أحد من العلماء إلا وأرى أني قد أتيت على ما عنده. الزهري يقول ما جلست أحد من العلماء إلا ورأيت أني قد أتيت على ما عنده، إلا وقد رأيت أني قد يعني أجهزت عليه وأخذت كل العلم الذي عنده. جلست عروة بن الزبير حتى كنت أسمع منه كلاما معادا، يعني بدأ عروة يكرر الكلام لأنه خلاص الزهري حفظ كل ما عنده من الجديد، فصار يجلس معه أحيانا ولا يسمع منه إلا المكررات. يقول ما خلا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فإني لم آته إلا وجدت عنده علما طريفا. لازم كل ما أروح عنده أسمع كلام جديد، يعني ما خلصت لسه اللي عنده. وقد أكثر الزهري من الرواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هو من كبار شيوخه، هو وعروة بن الزبير وابن المسيب وهؤلاء الطائفة وهذا النمط رضي الله عنهم ورحمهم جميعا. قال أخبرنا عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس سبق ترجمته مرارا، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار الفقهاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن أحد له مذهب في عصر الصحابة يفتى به ويذهب الناس إلى مذهبه، وله أصحاب يفتون برأيه ويذهبون مذهبه ويشيدون أمره إلا ثلاثة: زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، كما ذكر ذلك ابن المديني في مطلع كتابه التاريخ والعلل. لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مذهب، يعني مذهب فقهي ومذهب متكامل الناس تأخذ برأيه وترجع له، وله أصوله وله تلامذته وله من يفتي بقوله، إلا هؤلاء الثلاثة: عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس رحمة الله تعالى ورضي الله عن الجميع. وكان عمر رضي الله عنه يجلسه معه في مجالس أشياخ بدر، وكانوا يلومون عمر على هذا، فكان عمر يقول: هذا الغلام لو أدرك أسناننا، لو هو يعني كان في سن واحد منا وكان سنه كبيرا مثلنا، ما عشره منا أحد، ما كان أحد منا يستطيع أن يبلغ عشره ولا أن يعاشره أصلا، يعني ما كان أحد يستطيع أن هو يجلس بجواره، يقصد هو كان سيصير عالما فوقنا جميعا، لكن هو في هذا السن الصغير دون 20 سنة أو في العشرينات، ونحن يدوب قاعدين معاه، يعني ماشيين. عمر يسأله السؤال ثم يجيب ابن عباس، فيقول عمر: والله ما أعلم إلا ما يعلم هذا الغلام، أنا ما أعلم في هذه المسألة إلا ما يعلمه عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. يقول عبد الله بن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. ومناسبة هذا الحديث للباب اللي هو كتاب بدء الوحي، يعني مسألة المعارضة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، أنه كان عندما يلقاه جبريل، وطبعا كان يلقاه من أول ما أنزل عليه القرآن، يعني من قبل أن يفرض الصيام في رمضان، كان يلقاه قبل الهجرة وبعد الهجرة، وكان يعارضه كل عام بما مضى من القرآن، اللهم إلا العام الأخير العام العاشر للهجرة، فهذا كان آخر عرضة للقرآن مع جبريل كانت في رمضان من العام العاشر، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها في ربيع الأول من العام 11، فحوالي 6 شهور همت بعد آخر عرضة لم يعارض فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فيما أنزل من القرآن بعد هذا. ومعلوم أنه أنزل في هذه الفترة بعد رمضان العاشر، هذا أنزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الآية، فإنها أنزلت بالاتفاق يوم عرفة، ويوم عرفة كان بعد رمضان، يعني هذه الآيات لم تعارض، وهذا لا يضر لأن العبرة بالأعم الأغلب، لأنها كانت آيات قليلة، يعني ما نزل من القرآن بعد العام العاشر للهجرة إلا القليل، ومنه كما قلنا هذه الآية التي يقولون إنها آخر ما أنزل من كتاب الله عز وجل، أو من آخر ما أنزل، على خلاف في ذلك بين أهل العلم. فمناسبة هذا الحديث لذلك الباب هو ما كان من مجيء جبريل، لما ذكر في الحديث من مجيء جبريل كل عام، يعني من أول عام من أول رمضان للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعارضه القرآن في كل رمضان. وإحنا ذكرنا قبل هذا إن أول نزول القرآن كان متى؟ كان في رمضان، نبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، نعم، ولكن ظل يأتيه ظل الوحي معه رؤيا صادقة فحسب، لم يأتيه يعني لم ينزل عليه كتاب الله عز وجل إلا في رمضان، فظل 6 أشهر يأتيه الرؤيا الصادقة، يرى الرؤيا فيصبح في الصباح كأنها فلق الصبح، ثم أنزل عليه القرآن في رمضان. فكانوا يقول إن جبريل لما كان يأتيه كل عام في رمضان، ومنها أول عام أنزل عليه القرآن فيه، وافق ذلك أن يذكر هذا الحديث في كتاب بدء الوحي، لأن ده من بدء الوحي، هذا من بدء الوحي. وطبعا كما ذكرت البخاري قد ذكر هذا الحديث في أبواب أخرى وكتب أخرى، منها مثلا في كتاب المناقب في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وجوده صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الذي يحتاج إلى أن يدلل عليه، فهو أجود الناس على الإطلاق، كما روى ذلك البخاري ومسلم من حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، قال: إن وجدناه لبحرا، يعني ذلك الفرس كان سريع، يعني لفرس كان يقال إنه يبطأ، يعني أنه كان من أشجع الناس، وكان أيضا كما قال أنس هذا الحديث كان من أجود الناس. كذلك أيضا في صحيح مسلم من حديث حميد الطويل عن موسى بن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. يأتيه رجل أعرابي، رجل من عرض الناس، فيوافق ذلك المجيء عند النبي صلى الله عليه وسلم سعة وغنائم ومالا كثيرا، فيعطي لذلك الرجل الواحد غنما بين جبلين، يعني قطيع من الغنم، وهذا أمر عظيم لا يقوى عليه إلا نفس نبي، وهو صلى الله عليه وسلم لا يختص نفسه بشيء من ذلك ولا يبقي عنده لأهل شيئا من هذا، بل ما مات صلى الله عليه وسلم إلا ودرعه مرهون عند يهودي في بضعة أمداد من شعير استسلفها لأهله صلوات الله وسلامه عليه. فمع هذا الزهد التام ومع هذا التناء عن الدنيا كان صلى الله عليه وسلم في يده من المال الكثير في بعض الأحيان، وما كان يختص به نفسه بل كان يجود به على من حوله من أصحابه. وفي صحيح مسلم من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أن صفوان ابن أمية، صفوان ابن أمية كان قد فر من النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إليه، طبعا هذا عند الطبري ليس في صحيح مسلم، ثم لما فتحت مكة واستقر الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صفوان من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اتفق قديما مع وهب بن عمير بن وهب الجمحي على قتل رسول الله، ثم أسلم عمير بن وهب في قصة شهيرة، ثم لما جاء الإسلام ودخل مكة فر صفوان بن أمية وذهب ليلقي نفسه في البحر يهيم على وجهه عشان ما يسلمش نفسه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه عمير بن وهب الجمحي ورده وأخذ له الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في عام فتح مكة، ثم لما فتح الله تعالى فتح عليهم حنين وغنم المسلمين فيها غنائم كثيرة، أتى صفوان بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان المؤلفة قلوبهم، يقول صفوان: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا لما جاءه يوم حنين، يقول ابن المسيب عن صفوان أن صفوان يقول لما كان في ذلك اليوم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من النعم، 100 من النعم، ثم أعطاه 100 أخرى و100 أخرى، 300. يقول صفوان ابن أمية يقول: لقد أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لمن أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لمن أحب الناس إلي. الإحسان إلى الناس يسل سخائم الصدور ويذهب الغل الذي في قلوب البعض، بعض الناس قد لا يصلح معه إلا الإعطاء، كما في الصحيح، كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه جاء في مثل هذه في هذه الأيام أو مثلها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة فظل يعطي أناسا، وسعد جالس ويقول له: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، فيقول صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، ثم ينشغل عنه فيقول له سعد: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ اعطي فلان، فوالله إني لا أراه مؤمنا، فيقول له يا سعد: أو مسلما، وهكذا 3 مرات. ثم قال له: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي، خشية أن يكبه الله في النار على وجهه. أنا أتألف قلب أعطيه وأبذل له المال الوفير، لا لشيء إلا لأسل سخيمة صدره، ولآتي به راغما، آتي به راضيا عن رضا نفس وطيب خاطر إلى الإسلام ليحب هذا الدين. لا حرج أن يبدأ الأمر كذلك ويتألف الناس بمثل هذا. فصفوان بن أمية يقول: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وإنه لمن أبغض الناس إليه. وجاء نكرة وما بيحبوش أصلا، وطبعا القلوب قلب، ما سمي القلب إلا لتقلبه، والقلب حسب ما يعني يجتمع لديه من الدلائل والشواهد وحسب الأفكار اللي عند الشخص يتجه قلبه. لو إن واحد اعتقد مثلا أن هذا الشخص ظالم وإنه فاسق وإنه كافر سيبغضه قلبه. فإذا ذهبت هذه الغشاوة عن قلبه وعن بصره ورأى ما فيه من الصلاح وعرف أنه كان واهما وأنه ظلمه فإنه سيحبه. فالقلوب تحتمل التغيير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فيمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. فالقلوب تتقلب، ولهذا سمي القلب قلبا لأنه مش ثابت، النهاردة في حال وبكرة في حال وكل يوم في حال. فالمرء لا ينبغي أن ييأس من الخلق ولا من الناس، ولا يقول هما كده خلاص ما عادش منهم رجع، بل ينبغي أن يديم المعروف وأن يبدأ بالتي أحسن ويدفع بالتي أحسن، والله تعالى يجمع عليه الخلق. فيقول صفوان: لقد أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل، هذا يعطي عدوا من أعدائه. صفوان هذا كان من أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق كما قلت سابقا لما جلس هو وعمير بن وهب الجمحي في ظل الكعبة بعد غزوة بدر، وتذكر ما كان يوم بدر مما أوقعه الله عليه من الهوان والذل والانكسار وعلى قريش كافة. فقال عمير بن وهب الجمحي: لولا عيال في رقبتي أخشى عليهم الضيعة، وديون علي ليس لها من يكفلها، لذهبت إلى محمد وقتلته. فانتهزها صفوان ابن أمية وقال: دينك علي، أنا سأسد عنك هذا الدين، وعيالك عيالي، وقم إلى محمد فاقتل، روح موته. فأخذ عمير بن وهب الجمحي سيفا وشحذه وسمه، وضع عليه سما ناقعا بحيث إذا سما زعافا بحيث إذا لمس بس السيف جسد النبي صلى الله عليه وسلم قتله، عياذا بالله من هذا، وعافاه الله من ذلك صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. ثم ذهب عمر بن وهب، وكان له حجة أن ولده كان وهب بن عمير كان قد أسر مع المسلمين في غزوة بدر. فدخل وأناخ عند باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى هذا الطبراني في المعجم الكبير وغيره، أناخ عند باب المسجد. فلما رآه عمر، وكان عمر محدثا ملهما، عمر كان محدثا ملهما يوافق ربه في مسائل كثيرة، فلما رآه عمر أخذ بتلابيبه وقال لأصحابه قبل هذا: والله ما جاء عدو الله هذا الكلب إلا لشر. ثم أخذ بتلابيب عمير بن وهب وقال له: ما جاء بك إلى هنا يا عدو الله، جاي تعمل إيه؟ فقال له عمير بن وهب: جئت أفتك أسيري، أنا جاي أخذ ابني اللي عندك دول. فقال له عمر بن الخطاب ولم يصدقه، يعني قال للصحابة: خذوه وادخلوا به على النبي صلى الله عليه وسلم واحذروه على رسول الله، خذوا بالكم منه ما سيبوش لوحده مع النبي. فلما أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: عمت صباحا يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك: قل السلام عليكم، لقد أدرنا الله تعالى بها خيرا منها، قل السلام عليكم. قال: ما أدري ما السلام، ولكني أحييك بتحايا قومي، عمت صباحا. فقال له: ما جاء بك يا عمير، تجاي تعمل ايه؟ فقال: جئت أفتك أسير، جاي أخذ ابني، هو رايح عايز يموته ومجهز السيف معاه. فقال له: ولما جئت ولما أنت جاي تفتك أسيرك، ما هذا السيف الذي في عنقك؟ طب جايب معاك السيف ليه؟ وإحنا بينا حرب لسه خلصانا من كام أسبوع. فقال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا يوم بدر شيئا؟ طب ما كانت معانا السيوف يوم بدر، عملنا بها حاجة؟ اتغلبنا وخدنا أكبر هزيمة في حياتنا، ووضعت أنوفنا في التراب. قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا يوم بدر شيئا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمير أو غير ذلك، قول وخليك صادق، ما جاء بك؟ قال: ما جئت إلا لما قلت لك، جئت أفتك أسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: كلا يا عمير، ما جئت لهذا، بل جلست أنت وصفوان بن أمية في ظل الكعبة وقلت لولا عيال أخشى ضيعتهم ولولا مال علي لذهبت إلى محمد فقتلته، فتحمل لك صفوان بن أمية بذلك، فجئت لتقتلني والله تعالى حاجز بينك وبين ما تريد. فبهت عمير بن وهب وقال والله ما كان معنا من أحد، وما أبلغك بهذا إلا الله، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأسلم ورجع مسلما. صفوان اغتاظ أكثر لأنه بعته عايز يموته، رجع مسلم معاه، فكان من أعداء صلى الله عليه وسلم. فتخيل مع هذه العداوة المسبقة القديمة وهذا الحقد الدفين في قلب صفوان، يوم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم راغما ذليلا، ما هو خلاص ما عادش يعني ساعتها عنده شوكة، ده هم فتحت مكة وكمان غلا وهزموا الجماعة في حنين، وبقت استتب الأمر له صلى الله عليه وسلم، ولم يعد فيها عنزان ينتطحان، ما عاد فيها إلا استتب الأمر له صلى الله عليه وسلم، وصار هو القائد الأوحد ولا أحد ينازعه ولا أحد يقوى عليه صلوات الله وسلامه عليه، وما عاد يخاف من أحد ولا أحد له شوكة أمامه صلى الله عليه وسلم. يعني هو لو أراد هو يقتل صفوان لقتله يومئذ ولا شيء عنده لأحد، لكنه استبقاه وبعد جابه من على البحر حيث ما يموتش نفسه، وهذا أيضا من جوده وكرم نفسه صلوات الله وسلامه عليه. ولما جاءه مش قال له اقعد بقى هنا وخلاص احنا كفاية دناك أطلقناك وسبناك ومش هنموتك واقعد في حتة، ما فعل معه هذا، إنما أخذ يتألف قلبه، عايز يجمع قلبه مش عايز يدخل النار. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال الله عز وجل عايز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأخذ يعطيه عطاء 100 من الإبل وكمان 100 وكمان 100، وأخذ يعطيه عطاء شاسعا كثيرا لا يعطي مثله رجل من أهل الدنيا، لا يعطي مثله إلا رجل لا يخشى الفقر، يثق فيما عند الله عز وجل. حتى قال صفوان كلما يعطيه جمل، هذا الجمل يحذف جزء من البغضاء من قلب صفوان، فيقول لقد أخذ يعطيني وهو أبغض الناس إلي، مش طايق أبص في وشه، ما هو مش شايف، عينيه عليها غشاوة. قال فما زال يعطيني وما زال يعطيني وما زال يعطيني حتى إنه لمن أحب الناس إلى قلبي، لأتنا بيت بموت فيه بحب حب جما، يعني ما له عندي نظير صلوات الله وسلامه عليه. هو الحري بقول القائل هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجو والبر ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. قول إن هو الشعر هذا قال في غيره صلى الله عليه وسلم، لكنه الحري بها صلى الله عليه وسلم، يقول هو لو إن روحه في إيده حد طلب منه هيديها له، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم صلوات الله وسلامه عليه. فيقول عبد الله بن عباس وهو من أخبر الناس به صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وكمان كانت أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا، فكان ابن عباس يبيت عند خالته ميمونة كثيرا فيطلع على خصائص حال صلى الله عليه وسلم التي لا يراها إلا النساء من أهله صلى الله عليه وسلم، كان يدخل في بيته كثيرا صلى الله وسلامه عليه. فكان ابن عباس من أكثر الناس علما بحاله صلى الله وسلامه عليه، فيقول كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وقدم قوله كان أجود الناس قبل أن يقول كان أجود ما يكون في رمضان احتراسا، احتراسا حتى لا يفهم أحد، لو هو ما قالش أول عبارة دي وراح داخل عطوله قايل كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان، حد يفهم لقدر الله أن صلى لم يكن جوادا في بقية العام، وهذا غلط محض، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس في كل حال، في وقت الفقر ووقت الغنى ووقت الضعف ووقت القوة ووقت الشدة ووقت الضن، في جميع أوقاته صلوات الله وسلامه عليه في غاية الجود والكرم، لا يحجزه عن ذلك حاجز صلوات الله وسلامه عليه. فيقول كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، لأنه لما يلقاه جبريل يزداد بكتاب الله عز وجل غنى، والغنى أحد أسباب الجود، لا يجود إلا غني النفس، هو مش لازم يكون غني المال، يعني قد يكون هناك أغنياء كثيرون جدا معهم فلوس متلتلة لكنهم بخلاء لا يخرجون القرش أبدا، ويعني إخراجه عندهم خلع الضرس أيسر منه، مع أنهم معهم أموال تكفيهم 100 عام أو أكثر من ذلك، لكنهم ليسوا أجواد. فالجود إنما يتأتى من غنى النفس، ممكن شخص يكون مش لاقي يأكل، فقير جدا ما معه إلا ما في جيبه، ولكنه جواد، لو سئل ما في جيبه لأعطاه، لو سئل ما عليه من الثياب لخلعه. هذا هو الجود، كما يقول بعضهم الجود بالموجود، الجود إنما يكون بالموجود، وإعطاء ما ينبغي لمن يعني يبتغي، إعطاء ما ينبغي لمن يبتغي ذلك الذي يدفع أو يعطى يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أرجو الناس في كل أحواله، وكان يزداد ذلك الجود عندما يأتيه جبريل بالقرآن، لأنه بذلك يزداد غنى نفسه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا استغنت النفس ووثقت في الله سهل عليها أن تخرج أي شيء، ما واثقا ربنا فيعوضها، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ونبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أسماء: لا توكي فيوكي الله عليك. وقد يعني ترسخ هذا المعنى في قلوب الصحابة، فكان إذا دعي أحدهم للإنفاق أنفق ولا يخشى من ذي العرش إقلالا. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لولا أنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أجود الخلق وتعلم ذلك الجود منه، ورآه يفعل هذا مئات المرات ويجود بكل ما يمكن، ما كان أبو بكر يجود بكل ماله لله ورسوله، ولكنه رأى فأراد أن يمتثل ويتأسى به صلى الله عليه وسلم. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، يعرض عليه ويسمع منه صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقرأ على الآخر يعني. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح التي ترسل بالخير اللي بتأتي بالأمطار، مش الريح العقيم التي تدمر كل شيء بأمر ربها، لا، الريح التي ترسل بالأمطار وبالندى وبالخير وبالجود، كفه صلى الله عليه وسلم أجود منها، لأن هذه الريح بتيجي شوية وتغيب شوية، لكنه صلى الله عليه وسلم جوده دائم لا ينقطع أبدا صلوات الله وسلامه عليه. ويعني في هذا القدر كفاية، و يعني نتم في لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.